أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، قال النبي صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكري علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في اللطف وماهيته وأحكامه بالأمس، ما من باب فقط الفائدة والخوف من عدم وضوح المطلب ما قبل السابق، يعني نعيد العبارة مع بعض التوضيحات وبعض احنا وجدنا بعض التعليقات نقرأها من باب الفائدة، ثم نرجع إلى بحثنا لإكماله. في هذا المتن قال: في أقسام اللطف، فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، أو نقول وجب عنه سبحانه، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به ووجبه، وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلمي بالفعل. قال الماتن: أقول لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه. هنا بالأمس نحن تقريبا وضحنا هذا المطلب، ولكن خوفا من عدم الوضوح أو من التباس ننقل بعض التعليقات المفيدة في المقام. هذه التعليقة الأولى هي تعليقة شوارق الإلهام، تكملة شوارق الإلهام صفحة 62 لاهيجي. هنا يقول ها التكملة للجيلاني، هذيك الشوارق، هذه تكملة الشوارق، ذات حسبت الشوارق. أحسنتم سيد، نعم هذه للجيلاني، ها تكملة شوارق الإلهام صفحة 62. قال: وعليه فلا فرق في أقسام اللطف، سواء كان من فعله سبحانه وتعالى، هذا القسم الأول، مثل بعثة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كما هم ذكرنا بالأمس، أو من فعل المكلف مثل العبادات يعني كل لطف للمكلف، هذا اللطف من فعل يعني للمكلف يكون، أو من فعل المكلف مثل العبادات المتنوعة الواجب عليه، وهذه بإبلاغ الرسل ووراثهم يعني أوصياؤهم، هذا القسم الثاني، أو من فعل غيرهما يعني لا هو الله ولا هو المكلف، فرق قسم آخر أو نعم قسم آخر. قال: أو من فعل غيرهما مثل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي القسم الأخير شرط في التكليف أن يعلم القائم بهذه الفريضة حكم الفعل الذي يأمر به أو ينهى. شرط التكاليف معروفة أنه من ضمن الشرائط الواجبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العلم بأن هذا معروف والعلم بأن هذا منكر، فإذا كان لا يعلم كيف يأمر، فضلا عن بقية الشرائط. إذن في هذا شرط، في القسم الثالث شرط أن يكون من فعل غيرهما، فهذا مشروط التكليف بالملطوف العلم بأنه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد ماذا؟ أن يعلم أن هذا وياي، أن يعلم أن هذا معروف فيأمر به، يعلم بأن هذا منكر فينهى عنه. واضح؟ نعم. قال: وفي القسم الأخير شرط في التكليف أن يعلم القائم بهذه الفريضة حكم الفعل الذي يأمر به أو ينهى عنه، وكذا يشترط فيه علم الفاعل بالفعل، يعني من جهة أن الله يعلمه، يعني هذا من طريق هم إرسال من وظائف الأنبياء أنهم يعلمون ما هو المعروف ما هو المنكر، ثم يأتي الفاعل لكي يعلم بعد علمه أنه بعد علمه بالمعروف عن المنكر يبدأ ماذا؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم، هذا تقريبا ما يمكن أن يقال وين في هذا الحاشية أو هذا التوضيح من الجيلاني في تكملة شوارق الإلهام صفحة 62. توجد عبارة أخرى لبعض الشراح المعاصرين في إيضاح المراد في شرح كشف المراد صفحة 254. في التعليق لطيف يقول باب الفائدة هم نذكرها، قال: اللطف باعتبار فاعله على ثلاثة أقسام. أولا ما يكون من فعله تعالى كالتكاليف السمعية، صلاة وصوم، وإرسال الأنبياء، ونصب الأدلة على التوحيد والنبوة وغيرهما، فهذا يجب على الله، يعني يجب من الله تعالى فعله. هذا بعد اللي نسميه احنا في البحث الساسة منها اللي هو اللطف المحصل. اللي قلنا التكليف يكون من اللطف المحصل، هنا تصريح بعرف العبارة، لأنه قال ما يكون فعله تعالى كالتكاليف السمعية للصلاة وصلاة، نفس التكاليف، فتكون هذه لطف محصل يعني. ثانيا ما يكون من فعل المكلف في حق نفسه، ما يكون من فعل المكلف في حق نفسه كوجوب تعلم الأحكام والعمل بها والتخلق بالأخلاق الحسنة، فهذا يجب من الله تعالى، هو يقول على الله، نقول هذا يجب من الله تعالى إجابة على المكلف وإبلاغه إليه. هذه العبارة لطف لي، لكن من جهة الله ماذا عليه سبحانه وتعالى، ماذا يجب منه؟ أن يبلغني ويعلمني إلى غير ذلك. ثالثا ما يكون من فعل المكلف في حق غيره، أنا المكلف، أنا أو أنت أو كذا، أنت المكلف في حق غيرك عندما تكون مثل إذا كنت آمر معروف ناهي عن المنكر، ما يكون من فعل المكلف في حق غيرك كتبليغ الرسالة الواجب على الأنبياء ومن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على الجميع عينا أو كفاية حسب كذا. قال المصنف الماتن: يعني وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل، أي العلم بأن ذلك الغير الذي يجب عليه إبلاغ التكليف إلى المكلف يقوم بوظيفة، إذ لولاه لزم مناقضة الغراض إلى غير ذلك. إذا إلى هنا تقريبا بعد تكون العبارة ماذا؟ أوضح في ما نحن فيه. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ جيد، الحمد لله انتهينا. تعالوا نعود إلى متننا. قال: ووجوه القبح منفية، والكافر لا يخلو ماذا؟ والكافر لا يخلو من اللطف والأخبار بالسعادة والشقاوة، ليس مفسدة. هذه كما قلنا بالأمس، هنا يشرع المصنف الماتن والشارح عليهم الرحمة في عرض أهم ما أثير من إشكالات وشبهات للأشاعرة على وجوب اللطف. نحن قررنا في أبحاث السابقة، قلنا بأن الأشاعرة لإنكارهم الحسن والقبح العقليين ينكرون قاعدة اللطف، لأن هذه متفرعة على تلك. قاعدة اللطف هو أن العقل يدرك أن الله يلطف في عباده، فيرسل أنبياء، يرسل عن أوصياء، يضع التكاليف كذا، سواء لطف مقرب لطف محصل، هذا متوقف على أننا ماذا ندرك الحسن والقبح بالعقل، ندرك الحسن والقبح الذاتيين بالعقل. وعليه الأشاعر عندما أنكروا تلك القاعدة طبيعة الحال ينكر هذا الفرع المترتب عليه وهو اللطف. من هنا انبروا لبعض الإشكالات طرحوها في طريق قاعدة اللطف. الإشكال الأول نحن قررناه بالأمس وعالجناه، واضح بعد لا نعيد. تعالوا معي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني قالوا هكذا، هذا الإشكال يقرر، وأن ذكر بيانين للتقرير أو اعتبره سؤال آخر، لكن أشبه بين يكون بيانين لتقرير واحد أو لإشكال واحد. الإشكال فيه شقوق، يقولون هكذا: الكافر، يأتون من زاوية الكافر، الكافر إما أن يكون مكلفا مع وجود اللطف، هذا الكافر الذي لم يؤمن بالله والكذا، حتى العاصي نفس الكلام، لأن هذا البيان نفسه تقريبا روح واحد، لكن ترى يذكر فيه الكفر وترى يذكر فيه المعصية أو العصيان، هو ذكرهم كأنهم سؤالين، ولكنهم احنا ذكرنا البيان وعالجنا تتعالج كلتا الشبهتين او كلا السؤالين اللي بمضمون واحد. الكافر اما ان يكون مكلفا مع وجود اللطف، هذا الكافر، او يكون مكلفا مع عدم اللطف. وذا مع عدم اللطف ماذا يكون؟ الله قادر على اللطف فلم يفعله، وتارة يكون ماذا؟ الله يكلفه من دون اللطف، من دون قدرة الله على اللطف. هذه شقوق ثلاثة. خوب، إذن الإشكال هكذا: الكافر إما أن يكلف مع اللطف أو عدمه، هذان الشقان الأولان. مع عدمه هذا ينحل إلى شقين آخرين، مع عدمه ينحل إلى شقين آخرين. ما هما؟ الشق الأول مع عدمه يعني أن يكون الله يكلف الكافر مع أنه يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يلطف ويجري اللطف، وتارى لا، الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أساسا، لا يستطيع أساسا، ليس له القدرة على اللطف. خب، واضح بأن الله سبحانه وتعالى هم يقولون هكذا حينهم هكذا يشكلون. إن كان القسم الشق الأول إن الله ماذا؟ كلف الكافر مع اللطف. المفروض إذا كان كافر مكلف مع اللطف الإلهي يصير وقع الملطوف فيه، يعني وقع الإيمان مثلا والالتزام، ولكن نجد هذا كافر، نجد كافر يعني ما، وعليه يصير نستكشف أن هنا لا يوجد لطف أساسا في الكافر، لأنه لو كان هناك لطف لما ماذا؟ لوقع الملطوف فيه، يعني تحقق الإيمان والالتزام والانضباط وما شاكل ذلك، ولكنه لم يقع. وهذا عدم وقوعه نستكشف ماذا وياي؟ عدم وقوعه نستكشف، اللهم صل على محمد وآله، ماذا نستكشف؟ عدم وجود اللطف من الأساس. قدرنا نوصل الفكرة؟ هذا إذا كان هذا المكلف مع وجود اللطف. وترى القسم الثاني أنه هذا، إذن هم هذا حين إشكالهم، إذن أبطلوا الشق الأول. الشق الثاني قالوا أنه ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى كلف الكافر من دون اللطف، وهذا له قسم شقان. الشق الأول من دون اللطف يعني عدم قدرة الله على اللطف، وهذا باطل، الله قادر على اللطف. شلون؟ استحيل أن يكون الله غير قادرا على اللطف. واضح؟ هذا بطل الاحتمالان، بطل هذان الاحتمالان. بقي الاحتمال الثالث، إن الله كلف الكافر، واضح، ويقدر أن يلطف به ولكن ما لطف به. يصير هذا يكون الله أخلى بالواجب. أنتم تقولون اللطف واجب من الله، واجب على الله، واجب من الله، واجب منه، فكيف شلون واجب منه ويكلف الكافر من دون لطفين؟ فهذا هم باطل. إذن إلى هنا يتحصل من إبطال الشقوق الثلاثة، يقول الأشعري، يتحصل من إبطال هذه الشقوق الثلاثة ماذا يتحصل؟ يتحصل أن اللطف ليس بواجب أصلا، ليس لا موجب، لا لطف أصلا، لأنه يصطلم مع هذه الأمور مع هذه الإشكالات. نحن نجيب الجواب على هذا أولا، كما قلنا مرارا وتكرارا، أن اللطف ما هو أساسا؟ اللطف ليس معناه هو أنه يحصل الملطوف فيه، يحصل الإيمان أو الطاعة أو الالتزام، لا. اللطف ما هو؟ اللطف لطف في نفسه، هذا بما هو لطف يدرك العقل بأن لطف الله على عباده أمر ماذا؟ حسن، بل أمر واجب عنه سبحانه وتعالى، لأن هذا مقتضى رحمته، مقتضى عطفه، مقتضى أنه كتب على نفسه الرحمة، مقتضى كمالاته اللامتناهية، هذا الذي ينسجم بأنه يلطف بعباده سواء بلطف محصل كأرسال الأنبياء وتعيين التكاليف، أو بإطلاق بلطف ماذا؟ مقرب كالثواب والعقاب. فعلى كليهما يترك العقل هذه الحقيقة، فيقول العقل ماذا؟ يجب هذا من الله سبحانه وتعالى. فإذن اللطف في نفسه أمر ماذا؟ حسنون، سواء حصل الملطفه أو لا. فهذا أما أكدنا عليه بأن اللطف هما ما يكون العبد فيه أقرب إلى الله وأبعد عن المعصية وأبعد عنه عن المعاصي وإلى غير ذلك، أبعد عن الكفر أو ما شاكل ذلك. وهذا كما أشرنا لا ينافي كون اللطف واجب من الله، والله لطف بعباده سواء لطفا محصلا أو لطفا مقربا، على كليهما ماذا؟ لا ينافي اختيار، يبقى الإنسان ماذا؟ مختارا، فيكون في حقه. نعم هذا الكافر لسوء اختيار، نستجير بالله، صار اللطف في حقه مرجوح، في حقه هو، لأنه لم يستفد من هذه النعمة الإلهية، نعمة وجود التكاليف وتطبيقها، أو لا وقضية ماذا؟ أنه منصاع للعمل الصالح أو كذا أو ما شابه، خصوصا على القول أنه الكافر كما هو مكلف بالأصول مكلفا بالفروع، على هذا المبنى يتضح بعد المطلب. الكافر حتى لو كان كافر نتيجة هو مكلف من قبل الله، ويعاقب على تركه الإيمان وعلى تركه العمل الصالح من عبادات وتكاليف وما شاكل ذلك. إذن هذه مسألة مهمة. إذن إلى هنا يتحصل أنتم لم تفهموا معنى اللطف. عندما نقول اللطف لا يقتضي كون الله لطيف بعباده أنه بالضرورة يحصل الملطوف فيه من الإيمان أو الأعمال الصالحة، لا لا لا، هذه أمور بالاختيار. لكن اللطف في حد ذاته أمر ماذا؟ حسنون، بل ضروري من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى كمالاته سبحانه وتعالى. نفس الكلام يسري وين؟ في المعصية. آمن بالله، أنا مؤمن، أنت مؤمن، ذاك مؤمن، هذا الطالب مؤمن، ذاك الطالب مؤمن، مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ولكن ماذا؟ الإيمان موجود، لكن مثلا أنا أخالف، لا أصلي مثلا، لا أصوم، نستجر بالله، واضح؟ ونفس الكلام والكلام، يعني أنه اللطف يعني إجباري على الطاعة، لا يبقى أنا مختار، لكن بما أن الصلاة هذه كلطف محصل تقربني، يعني تفتح بوابة القرب إلى الله سبحانه وتعالى، الثواب والعقاب كلطف مقرب ماذا؟ يشجعني بأن أتحرك، وأن كان ليس له حظ في التمكين كما أشرنا، لكن في النتيجة ماذا؟ له دور في كمال الإنسان، له دور في حركة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى. هنا أثبتنا في البحث السابق مسألة ماذا؟ مسألة الدليل على أن اللطف المقرب ماذا؟ فضلا عن المحصل، واجب من الله سبحانه وتعالى، واضح المقدار. إذن الشبهة التي طرحها الأشاعرة شبهة ليست بتامة. إذن اللطف لا يعني ملازمة للامتثال وللطوعانية، بل هو مقرب للعبد. نعم إذا العبد بسوء اختياره كفار بسوء اختيار عصا، هذا نعم يكون اللطف في حقه مرجوح، بدل أن كان راجحا صار ماذا؟ يعني لم يستفد من هذه النعمة الإلهية، من هذا اللطف الإلهي الخاص، لا أن اللطف في حد ذاته ماذا؟ مستحيل أو سيء أو قبيح أو غير حسن أو ما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في الإشكالية ماذا؟ الثالثة بشقيها أو ببيانيها، عالجناها في يعني في جملة واحدة، واضح. قال الثاني الثاني الإشكال الثاني أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو يكلف مع عدمه. لاحظ التشقيق، ثلاث شقوق تصير. أن الكافر إما أن يكون إما أن يكلف مع وجود اللط وياي، أو يكلف مع ماذا؟ عدمه، يعني عدم اللطف. والأول مع وجود اللطف باطل، وإلا يعني إذا ما كان باطل وإلا لم يكن لطفا، وإلا إذا كان اللطف معه لما لا مفروض لما صار كافرا. هذا معنى كما يفهمه الأشعري، يعني الله لطف بالكافر عبدا يكون لا يكون كافر، يعني يقول والأول باطل وإلا لم يكن لطفا، لأن معنى اللطف هو حصول هو ما حصل الملطوف فيه عنده، اللطف لماذا؟ لكي يكون مؤمنا، صحيح؟ فيحصل الملطوف فيه وهو الإيمان عند من؟ عند هذا الملطوف له، وهو اللي هو الكافر، المفروض أن يكون مؤمنا ولكن ما حصل، فلا يكون بالنسبة إليه ماذا؟ لطفان، يعني عدم حصول الملطوف به وهو الإيمان، نستكشف أنه ماذا؟ أن هذا ليس بلطف، لو كان لطفا لحصل. قلنا هذا أصلا هو هني مركز الإشكال عليهم، أن ليس هذا هو معنى اللطف كما تزعمون. قال وإلا لم يكن لطفا، لأن معنى اللطف هو ما حصل الملطوف فيه عنده. والثاني يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى يكلف اللهم صل على محمد وآل محمد، أن يكلف الكافر ولكن من مع عدمه، مع عدم اللطف، وهذا له شقان. قال والثاني إما أن يكون عدمه، يعني عدم اللطف لعدم القدرة عليه، هذا الشق الأول، فيلزم تعجيز الله تعالى وهو باطل، الله ليس بعاجز، الله صاحب القدرة المطلقة، هذا الشق الثاني باطل. أو مع وجودها، يعني الله كلف العبد مع أن الله يقدر على أن يلطفه وما لطف به، ها هذا. ويقول أو مع وجودها فيلزم الإخلال، ماذا وياي؟ فيلزم الإخلال بالواجب، فيلزم الإخلال ماذا وياي؟ بالواجب. قدرت أوصل الفكرة؟ إيه واضح هذا المطلب. قال والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، فإن اللطف لطف في نفسه. اللطف ماذا؟ نختار الشق الأول، أن الله كلف الكافر مع اللطف، هذا. لكن اللطف لا يستلزم الامتثال والجبر والإلجاء كما أشرنا، صحيح؟ يقول نحن مع الشق الأول، لكن الشقين الثانيين صحيح لا نقبلهما. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، فإن اللطف لطف في نفسه، سواء حصل الملطوف فيه أو لا، بل كونه لطفا من حيث أنه يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجوده على عدمه، هذا الملطوف اللطف، إنه المفروض على هذا العبد الملطوف، يعني الذي لطف به أو لطف الله به، أن يستفيد من نعمة اللطف، أن يتحرك نحو الطاعة، أن يبتعد عن المعصية، لكن إذا ما عمل هو بسوء اختياره صار في حقه مرجوح. قال بل كونه لطفا من حيث أنه يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجوده، يعني وجود الإيمان مثلا أو الطاعة، على عدمه، يعني على الكفر مثلا أو على المعصية، وامتناع ترجحه، تقول خب هذا الكافر ما رجح في حقه، المفروض أن يكون مؤمنا وما صار مؤمن، ذاك المؤمن المفروض أن يكون مطيعا وما صار مطيع، يقول وامتناع ترجحه إنما يكون لوجود معارض ماذا؟ أقوى. واضح ياي؟ قال وامتناع ترجحه إنما يكون لوجود معارض أقوى، هو أي المعارض الأقوى هو سوء من؟ سوء اختيار المكلف، فيكون هذا اللطف في حقه، يعني في حق الكافر، مرجوحا، فيكون هذا اللطف في حقه مرجوحا. ويمكن أن يكون، واضح إن شاء الله واضح المطلب إلى هنا؟ إذا تحصل الشوق ذكرات، نحن نقول نختار الشق الأول، وهن هناك تكليف من الله للكافر مع اللطف، لكن هذا اللطف صار مرجوحا في حق لسوء اختياره، وإلا لو اختار الإيمان لصار اللطف راجحا، مع أن اللطف في حد ذاته حسن، فيكون اللطف في حقه مرجوحا للكافر. ويمكن أن يكون ذلك، ها نفس البيان هذا وين يكون؟ بيان أو لجواب آخر. قال ويمكن أن يكون ذلك جوابا على سؤال آخر، وتقريره أن اللطف لو كان واجبا لم يقع معصية من المكلف أصلا، هذا إشكال، نفس الشيء قلب الكافر هنا معصية، وإحنا ذكرناها بعد. قال: ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر وتقريره أن اللطف لو كان واجبا لم يقع معصية من المكلف أصلا، لأنه تعالى قادر على كل شيء، فإذا قدر على أن يلطف بكل مكلف في كل فعل لم تقع معصيته، لأنه تعالى لا يخل بالواجب. لا يخل ماذا؟ لا يخل بالواجب، لكن الكفر والمعاصي موجودة، صحيح؟ هذا نفس الإشكال، بدل ما الكافر حط المعصية، وتقرير الجواب نفسه. والجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له، يعني هذا المكلف، لطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض يعني هذا أنه استفاد من هذا اللطف، يعني هذه الثواب العقاب استثمر، فالمفروض لا يعصي الله، المفروض أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نتيجة هذا اللطف، يحركه نحو الطاعة، يبعده عن المعصية، يعني هذا نفس الثواب العقاب. ولكن يقول المصنف: مع ذلك نجد أنه البعض ماذا من دون حتى هذا اللطف يسعى إلى الطاعة. يقول: وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده، يعني يكون له يعني هذا المكلف لطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين من لا لطف له سوى العلم بالمكلف به والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية، والكافر له هذا اللطف. يعني ممكن نفهم العبارة بهذا المعنى، فيها شوي، لاحظوا العبارة. قال: والجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له إذا كان لهذا المكلف لطف يصلح عنده، يعني هذا اللطف كيف؟ يعني يكون في حقه يقرب للطاعة يبعد عن المعصية، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين من لا لطف له سوى العلم بالمكلف به فقط. يعني ما أدري إذا جعلنا العبارة ذي الواو عاطفة والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية، شو يصير هذه؟ إذا جعلناها يصير لطف مقرب، يعني سوى العلم بالمكلف لطف محصل، صحيح؟ علم بالتكليف. الواو هنا يكون هم لطف المحصل والمقرب، إذا جمعناهم يعني يقصد كلا اللطفين، هذا هم يكون حاصل لمن؟ للكافر. الكافر هم على ما قلنا، إذا نصح التعبير، على هذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ قاعدة أو على مسألة معذت على مبنى أن الكافر مكلف بالأصول والفروع، أن الكافر مكلف بالأصول والفروع. هذه واضحة العبارة دي شوي، شوفوها بعد. قال: ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين من لا لطف له سوى العلم بالمكلف، مكلف به كالصلاة، زين، والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية، والكافر له هذا اللطف. يعني ربما مقصودة بأنه كما أنا أشرت، يعني أنه الكافر له هذا اللطف. من يقول أن هذا الكافر لا لطف له بهذا المعنى؟ الكافر هم يعلم بالتكاليف ويعلم في الجملة، ولو في الجملة، أن هناك ثواب وعقاب، وهذا لطف في حقه. الآن هو بسوء اختيار لم يعمل، هو وضع ذلك المانع الذي يكون أصبح اللطف لأن يكون راجحا في حقه أصبح مرجوحا في حقه. قدرت أوصل فكرة بهالمقدار؟ فأنا أكتفي بهذا، ما أدري بعد، إن شاء الله يكون واضح. تعالوا معي إلى الإشكالية الثالثة. الإشكالية الثالثة هذه حاصلها تقول بأنه كيف يكون اللطف واجبا؟ من الله سبحانه وتعالى، والحال نجد أن الله سبحانه وتعالى عمل شيء خلاف اللطف، نستجير بالله. كيف؟ يقولون ألم يخبر الله سبحانه وتعالى عن سعادة بعض المؤمنين؟ مثلا افترض سلمان المحمدي مثلا، إنه إن الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وآله إن الجنة لأشوق لسلمان من سلمان إلى الجنة، أو من إلى الجنة سلمان من أهل البيت. هذه أخبار، أخبر عن أبي ذر مثلا كذا كذا تموت، تموت على الشهادة يا عمار مثلا تموت. أخبر عن أفراد، يعني أخبار الله، أخبار النبي، وأخبار عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. في القبال نجد في القرآن أو حتى النبي صلى الله عليه وآله أم أخبر عن أناس لهم الشقاوة، تبت يد أبي لهب وتب، أو مثلا فيما ورد في قضية معاوية مثلا، أو قضية فلان، أو بعض الأشخاص يتكلم عنه من النبي صلى الله عليه وآله. خب هذا الإخبار بالسعادة والشقاوة ينافي اللطف الإلهي. لماذا؟ لأن إن جئنا للذي أخبر أنه سعيد ويختم حياته بالسعادة وأنه يكون في الآخرة سعيدا، هذا إغراء له بالمعاصي. صحيح؟ يقول أنا ما دام ضمنت النتيجة استغفر الله فبعد أعصي ما عندي مشكلة، لأن النتيجة مضمونة، فيصير نوع من الإغراء. بالنسبة للذي ماذا قال عنه النبي إنه شقي أو كذا، فهذا يوجد فيهم اليأس والقنوط، بعد ما يتحرك، هذا يقول أنا بعد ما فائدة الطاعة مني إذا كنت أنا من أهل النار، نستجير بالله. أبو لهب يقول أنا من دبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله إلى غير ذلك، أو فلان يقول ما الثمرة أنا من طاعاتي ومن عباداتي وما شاكل ذلك، ما الثمرة؟ قدر توصل الفكرة؟ إذن على هذا نعيد البيان مرة أخرى. يقول الشارح هنا، يقول لو كان اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الشبهة الثالثة عند الأشاعرة، لو كان اللطف واجبا من الله سبحانه وتعالى لما عمل الله أشياء منافية لللطف. مثل ماذا؟ مثل إخبار عن سعادة بعض وشقاء بعض آخرين. واضح هذا المطلب؟ أي بهذا البيان. الجواب الجواب عن هذه الشبهة، الجواب عن الأول، بأن إخبار النبي صلى الله عليه وآله عن سلمان مثلا أو عن بعض الشخصيات المؤمنة الذين ثبتوا على خط النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا ليس فيه إغراء. لماذا؟ لأن هذا كشف عن وصول هؤلاء إلى ملكات عظيمة جدا في الكمالات، بحيث أن شنه المعاصي في نظرهم أساسا. سلمان المحمدي وصل إلى مقامات عظيمة جدا، تقول بعضات أنه وصل إلى المرتبة العاشرة في الإيمان، للإيمان مراتب، وصل إلى تلك المقامات العالية التي أصلا لا ينقدح في ذهنه المعصية والابتعاد عن الله، بالعكس هو يسعى بكل ما يملك من مقومات الحركة إلى الله لكي يصل إلى أعلى وأعلى وأعلى وما إلى ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن تلك الملاكات العظيمة التي تحل بها سلمان، تحل بها عمار، أبو ذر، فلان فلان، هذه الذوات الطاهرة، فضل عن المعصوم يعصون بحث آخر. فإذن ليس فيه إغراء، بالعكس هذا بيان لمقاماتهم بل وجعلهم قدوات للبشرية إلى يوم القيامة. اقتدوا بسلمان، اقتدوا بأبي ذر، اقتدوا بعمار، هؤلاء الذوات اللي خاتمتهم قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حسنة، خاتمته أنهم من أهل الكمالات، من أهل القرب، لهم امتيازات خاصة في الآخرة. فهذا ليس فيه إغراء أساسا، النبي أخبر عن تلك الكمالات العظيمة التي أصلا تصد عن اقتراف المعاصي. وبالنسبة للثاني اللي همان بالنسبة لأبي جهل، معذرة، أبي لهب أو فلان اللي وردت أسماءهم من الشق من الأشقياء أو حتى الشيطان مثلا، هذا إنه ماذا؟ إنه هذا نقول الجواب إما وإما، إما أن يكون هذا أصلا منكر أصلا للشريعة، سواء جاهل بالأحكام، أصلا لا يصدق بكلام النبي كأبي لهب، أبي لهب أصلا ما مصدق بنبوة النبي، ظاهر الحال هو هذا عدم تصديق أصلا لنبوة النبي، فبالتالي قال النبي عنه إنه من أهل النار من أهل الجنة. بالنسبة لأبي لهب هذا ماذا؟ سالم بنت فائل موضوع، وينكر جنة ونار وينكر رسالة شنو يعني، وقال النبي في حقنا من النار، خلنا نصدق أو أصدق نبوته لكي أخذ بكلامه، هذا فرع أنني مصدق لنبوته، فسن هو جاهل بنبوته يعني ما يقبل كلام النبي، فليس في حقه هذا يستلزم له القنوط واليأس وكذا، واضح؟ وبالتالي فيه مفسد له هذا اللوط. وبالنسبة لإبليس أو أما أن يكون جاهلا أو أما أن يكون عارفا كإبليس، هذا لا يتحقق فيه ماذا؟ إبليس لا يتحقق فيه الإقراء. الله قال عن إبليس إنه من إنه إنه من أهل جهنم، إنه ختمته كذا، هذا يتحقق فيه حقيقة. لماذا؟ لأن إبليس لاحظ جملة من الحقائق انكشفت له في عندما كان في الأعلى إن صح التعبير، عندما صل إلى بعض المقامات، ولكنه ماذا؟ تسافى نتيجة التمرد على الله سبحانه، فهو منكشف له شيء من الحقائق ويعرف الثواب ويعرف العقاب، ومع ذلك تمرد على الله سبحانه. هذا لا ينفع فيه ماذا؟ لا ينفع فيه سواء أخبر النبي أخبر الله عنه أنه في نار جهنم أو لم يخبر، النتيجة بالنسبة إليه ماذا؟ واحدة، هو سعى بكل ما يملك إلى جهنم لإغراء البشر وما شاكل ذلك. إذن هذه الجواب بهذا المعنى، ما أدري واضح المقدار. إلى هنا يتحصل أن الشبهة التي ذكروها اللي الشبهة الثالثة ليست بتامة. قال الثالث أن الأخبار أو الإخبار أن الإخبار بأن المكلف أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة له، لأنه إغراء بالمعاصي وقد فعله تعالى. اللهم أخبر عن ناس سعداء وناس عصاة، وقد فعله الله تعالى وهو ينافي اللطف، وهو ينافي ماذا؟ اللطف. والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا لجواز أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية، يعني أما كما قلنا إخبار عن مقامات سلمان سلام الله عليه، أو لا ببيان آخر بأن هذا العبد الذي أخبر الله عنه أنه من أهل الجنة أصلا يعني تحفه ألطاف حتى خاصة تحفظه مثلا نتيجة شدة إخلاصه لله سبحانه، فلا يكون أصلا ملتفتا إلى المعاصي والرذائل وما إلى ذلك، لجواز أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية. وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقرير بطل أنه مفسد على الإطلاق، إذا ما يكون إغراء إذن ليس فيه مفسد على الإطلاق. هذا مثل الآن يجي طالب أستاذ أمام تلاميذ عنده تلميذ متميز يعرفه بالجد والاجدار، يقول أنت 100% لا شك أنك السنة المقبلة تكون في المرتبة الفلانية في الكتب الفلانية كذا، كان في الحوزة أو مثلا في الصف الفلاني القادم، فعندما يخبره بهذا لا يعني أنه إغراء له، صحيح؟ بالعكس هذا كشف عن مدى جده واجتهاده، ويعرف أن هذا موفق للدرس والمباحثة والعلم واستقلال الوقت وما شاكل ذلك. قال وأما الإخبار بالنار فليس مفسدة أيضا، لأن الإخبار إن كان للجاهل كأبي لهب انتفت المفسدة فيه، لأنه لا يعلم صدق إخبار تعالى فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر، وصل ما مصدق بنبوة النبي لكي يكون له مفسدة أو قنوط وإياس. وإن كان عارفا كإبليس لم يكن إخباره تعالى بعقابه عقاب إبليس داعيا إلى الإصرار على الكفر، لأنه يعلم أنه بإصراره عليه يزداد عقابه فلا يصير مغرى عليه، هو يدري أساسا أنه أخبر عن أنه هذا هو مصر على المعاصي ومصر على كذا، وصرح بذلك أمام الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. هذا تمام الكلام في علاج هذا الشبه. المتن قال ووجوه القبح منفية، والكافر لا يخلو من اللطف والأخبار بالسعادة والشقاء وليس مفسدة. إلى هنا يتحصل أن الإشكالات الثلاثة التي ذكرها الأشاعر والتي عرضها هنا المصنف كلها مناقشة وليست بتامة. إلى هنا انتهى بحمد الله، انتهينا من هذا المقطع من البحث. قال: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذنب. هذا يأتي بحثه إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.